إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا يزال حديثنا يتواصل حول أسباب البدع وسنختتمه اليوم بمشيئة الله تعالى بالكلام حول سببين أخيرين من هذه الأسباب وهما اتباع العقل والرأي واتباع الهوى وهذان السببان إخوة الإسلام يبلغان من الأهمية مبلغا عظيما ويتصلان بعدد من القضايا العظيمة الجليلة التي يحتاج الكلام فيها إلى خطب عددا غير أنني لضيق الوقت والمقام سأحاول مستعينا بالله تعالى أن أختصر الكلام ما استطعت حتى تتضح الصورة إن شاء الله مع الاعتذار المسبق إن حدث نوع إطالة عليكم ولنبدأ بالكلام حول اتباع العقل والرأي والكلام في هذه المسألة ينتظم في جانبين وهما جانب العقل وجانب الرأي فأما الكلام على جانب العقل فلا بد أن نتعرف فيه أولا على مقدمة مهمة وهي أن العقل شأنه عظيم كبير في الإسلام كرم الله عز وجل به بني آدم وميزهم عن الحيوان شرعي على ابن آدم إلا بالعقل، فإذا فقد هذا العقل فلا تكليف. ونحن نرى كثيرا في كتاب الله تعالى أن الله عز وجل يخاطبنا بقوله لعلكم تعقلون، تنبيها على عظم شأن العقل وأهميته في فهم ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ونجد كثيرا كذلك أن الله تعالى عاد على الكفار قلة عقلهم وفهمهم، تنبيها على هذا الأمر العظيم أيضا. والتكريم بالعقل داخل في قول الله سبحانه ولقد كرمنا بني آدم، فتكريم الله تعالى لبني آدم يخطر في صور عدة منها التكريم بالعقل. فالعقل من أشرف الأشياء التي يحصل عليها الإنسان، وله دور عظيم في فهم ما جاء من الأحكام والعقائد عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن ليس هذا يعني أن العقل بلا حد، ليس هذا يعني أن العقل مطلق يبحث كيفما شاء وينظر كيفما شاء، ليس هذا يعني أن العقل يمكنه أن يتوصل إلى كل شيء، بل إن هذا العقل له حد، كما أن سائر الجوارح والأمور التي يحصل عليها الإنسان لها حد. فكما أن عينك لها حد، وسمعك له حد، ولسانك له حد، ورجلك لها حد، كذلك عقلك له حد ولا بد. وفي هذا يقول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فنهى الله تعالى عن قصد ما ليس للإنسان به علم، نهى عن البحث في أمور لا يستطيع الإنسان أن يتوصل إليها، دلالة على أن الإنسان لا يمكنه أن يصل إلى كل شيء ولا يمكنه أن يتعرف على كل شيء، إذ لو كان كذلك فأي فرق بينهم وبين الخالق جل وعلا؟ لو كان علم المخلوق بهذا التمام والكمال فأي فارق بينه وبين علم الخالق؟ فلا بد أخي في الله أن تعرف هذا، لا بد أن تعرف أن عقلك مقيد بقيود ومحدد بحدود فلا يجوز أن يتخطاها أبدا. إذن فخلاصة هذه المقدمة أن الإسلام لا يلغي دور العقل ولا يهمشه ولا يضع من شأنه، ولكن يهذبه ويحجبه، لأن الله تعالى خلق الإنسان ضعيفا قاصرا لا يستطيع أن يصل إلى كل شيء، فكان لزاما ولا بد أن يكون عقله مقيدا. إذا تعرفنا على هذه المقدمة ننتقل بعد ذلك إلى بيان علاقة الابتداع باتباع العقل. كيف ندخل الابتداع من هذه الجهة؟ وكيف يتعلق الابتداع باتباع الإنسان لعقله؟ حتى نتعرف على إجابة هذا السؤال لا بد من توضيح مسألتين عظيمتين. فأما إحداهما فهي مسألة العقل والنقل، المقصود بالنقل هنا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى بالنقل أو المنقول، أي ما نقل عن الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم. فما منزلة العقل بالنسبة للنقل؟ القاعدة عندنا في هذه المسألة أن العقل الصريح لا يتعارض مع النص الصحيح، فإذا وجد نوع إشكال أو تعارض وجب تقديم النقل على العقل. هذه هي القاعدة عندنا في هذه المسألة. العقل الصريح أي العقل السليم لا يتعارض مع النص الصحيح، لا يوجد شيء في دين الله تعالى يتعارض مع العقل أبدا. إذا كانت عندنا آية في كتاب الله أو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا سبيل إلى التعارض بينهما وبين العقل أبدا، لأن دين الله تعالى ما جاء إلا بما يوافق العقول، ما جاء إلا بما تقره العقول والفطر سليما. ولو كان الأمر على خلاف ذلك لكانت الشريعة مذمومة والعياذ بالله. كيف تجيء الشريعة بما لا يتفق مع فطرة الناس؟ كيف تجيء الشريعة بما يتعارض مع عقول الناس؟ فالشريعة لا تجيء إلا بما يوافق العقل والفطرة. فإذا وجد نوع إشكال في الفهم فلا بد من تقديم النقل على العقل. لماذا؟ لأن العقل قاصر كما عرفنا، ضعيف كما عرفنا، لا يمكنه أن يتوصل إلى كل شيء. أما النقل فلا يجيئك إلا عن رب العالمين أو عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فكيف نقدم العقل القاصر على كلام الله أو كلام المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهكذا جاءت الأدلة الشرعية. أمرنا ربنا تبارك وتعالى بالتسليم لما جاء من عنده أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخبر في غير ما آية أنه جل وعلا يعلم ونحن لا نعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكيف نقدم علمنا القاصر على علم الله التام؟ وبين سبحانه وتعالى شأن الراسخين في العلم في مثل هذه المقامات، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الراسخون في العلم المؤصلون فيه يؤمنون بما جاء من عند الله تعالى كله، لا يعارضون شيئا منه ولا ينكرون شيئا منه، حتى لو تشابه شيء منه على عقولهم فهم يؤمنون به ويسلمون، لا يعارضونه بعقولهم أبدا. وهكذا أرشد المصطفى صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما في شأن نزول قول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. جاء الصحابة رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا على الركب وقالوا: يا رسول الله كلفنا بما نطيق، كلفنا بالصلاة والزكاة والصيام، أما هذه الآية فلا نطيقها. لماذا؟ لأن الله تعالى يخبر فيها أن الإنسان محاسب حتى على ما يسره في نفسه، حتى وإن لم يتلفظ أو يعمل به. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. فلما استجاب الصحابة رضي الله عنهم وانشرحت قلوبهم لهذه الاستجابة العظيمة أنزل الله تعالى خواتيم سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فعسى الله تبارك وتعالى عن هذه الأمور. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى ضرورة التسليم لما جاء في دين الله تعالى، وإن حدث نوع إشكال وإن تصور المرء أنه لا يطيق هذه الأمور أو لا يستطيعها، فإن الحرج منفي في هذه الشريعة والعذر منفي فيها، والأمور التي تتعارض مع العقول والفطر منفية فيها أيضا. وقد أشار سلفنا الصالح إلى هذه المسألة أيضا، وكلامه في ذلك كثير. أكتفي منه بقول الإمام المبارك عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه، قال كما في تعظيم قدر الصلاة للإمام المروزي رحمه الله: يلوموننا هؤلاء، يعني أهل البدع، ذكر له أهل البدع ومعارضتهم لما جاء في دين الله تعالى بعقولهم، فقال: يلوموننا هؤلاء أن نحدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كلما جهلنا معنى حديث تركناه؟ كلا، لنحدثن بما سمعنا وإن لم نفهمه ونلزم الجهل أنفسنا. انظر إلى هذا الأدب وإلى هذه العقيدة الراسخة، نلزم الجهل أنفسنا، نحن الذين لا نفهم، نحن الذين لا نعقل، نحن الذين تشتبه عليهم الأمور، فلا يمكننا أن نعارض ما جاء في دين الله تبارك وتعالى بهذا القصور والجهل. فهذه هي مسألة العقل والنقل باختصار، أن العقل لا يتعارض مع النقل أبدا، لا يتعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح، فإن وجد نوع إشكال في الفهم هذا لا يكون إلا في آحاد الناس، أما في حقيقة الأمر فلا إشكال أصلا. إذا وجد عندك نوع إشكال أو عدم فهم لشيء من دين الله تعالى فلا بد أن تقدم النقل على العقل. المسألة الثانية تتعلق بقضية التحكيم والتقبيح العقليين، وهذه مسألة جليلة والكلام فيها يقول: وخلاصة أن الأشياء في نفسها تشتمل على الحسن أو القبح، والعقل يمكنه أن يتوصل إلى ذلك، لكن ترتيب الثواب أو العقاب على هذه الأشياء لا يكون إلا من جهة الشرع، والعلم بتفاصيل العبادات أو المعتقدات أو نحوها لا يكون إلا من جهة الشرع. ما معنى هذا الكلام؟ نقول إن الأشياء في نفسها تشتمل على صفات الحسن أو القبح، فالشرك في نفسه قبيح، والتوحيد في نفسه حسن، والكذب في نفسه قبيح، والصدق في نفسه حسن، والأمانة في نفسها حسنة، والخيانة في نفسها قبيحة، وهكذا. فالأشياء تشتمل في ذاتها على صفات الحسن أو القبح، وهذا يمكن أن يعلم بالعقل والفطرة. الإنسان منا بفطرته يعلم أن الصدق حسن، والعلم حسن، والتوحيد حسن، والأمانة حسنة، إلى غير ذلك من الأمور، ويعلم بعقله وفطرته أن الكذب قبيح لا يمكن لأحد أن يميل إليه، يعلم بفطرته وعقله أن الجهل قبيح، وأن الزنا قبيح، وأن السرقة قبيحة، وهكذا. فإذا أتى الشرع بعد ذلك بتحليل أو تقبيح هذه الأمور فهذا نور على نور وزيادة في بيان الأمر. إذا جاء الشرع ببيان أن الشرك قبيح فهذا نور على نور وتأكيد لما هو مستقر في الفطرة، وهكذا في سائر الأمور. ولكن ترتيب الثواب أو العقاب لا يكون إلا من جهة الشرع، لا يمكن للعقل أن يتوصل إلى هذه الأمور، لا يمكن للعقل أن يتوصل إلى أن الصدق يثاب عليه بكذا، أو الكذب يعاقب عليه بكذا، أو الشرك يعاقب عليه بكذا، أو التوحيد يتاب عليه بكذا. أمور الثواب أو العقاب لا يمكن للعقل أن يتوصل إليها، فلا تثبت إلا من جهة الشرع. كذلك العلم بتفاصيل العبادات والمعتقدات، ما الذي يوجبه الله تعالى علينا من العبادات؟ كيف نصلي؟ كيف نصوم؟ كيف نزكي؟ كيف نحج؟ كيف نفعل كذا وكذا؟ كذلك أمور المعتقد، ما الذي يجب علينا أن نعتقده في هذا الدين؟ ما معنى الإيمان بالله؟ وما معنى الإيمان بالملائكة؟ إلى غير ذلك. كل هذه الأمور والتفصيلات لا يمكن للعقل أن يتوصل إليها، لأنها لا تثبت إلا من جهة الشرع. والأدلة على ذلك باختصار بالنسبة لقضية وجود الحسن أو القبح في الأشياء، قول الله تبارك وتعالى في شأن المشركين: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. المقصود بالفاحشة هنا كما قال المفسرون من السلف والخلف طواف المشركين بالبيت وهم عراة، كان من شعائر كفرهم وجاهليتهم أنهم كانوا يطوفون بالكعبة وهم عراة لا يذكرهم شيء من الثياب. فإذا فعلوا هذه الفاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فأنكر الله عز وجل عليهم ذلك فقال: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أي لا يأمر بالأمور التي يعلم فحشها بالفطرة، الذي يعلم قبحها بالفطرة. هل يمكن لإنسان أن يستحسن هذه الصورة؟ هل يمكن لإنسان أن يستحسن وجوده عاريا لا يستره شيء من الثياب؟ هذا أمر مستقبح في الفطرة، فإذ كان كذلك فلا يمكن أن يأمر به الله عز وجل أصلا. فهذا دليل من أدلة كثيرة على أن الأشياء تشتمل في ذاتها على صفات الحسن أو القبح. أما أن الثواب والعقاب لا يثبتان إلا من جهة الشرع، فالأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا يحصل العذاب أو العقاب أو الثواب إلا بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب وظهور الحجة للناس. وأما أن تفاصيل العبادات والمعتقدات ونحوها لا تعلم إلا من جهة الشرع، فالأدلة على ذلك ما سبق ذكره في ذم البدع، لأنه لو كانت هذه الأمور يمكن أن تعلم من جهة العقل لما كانت عندنا بدعة أصلا، ولما ذم الشرع الابتداع. تأمل في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن فلا بد من ثبوت المسألة من جهة الشرع، لا بد أن تثبت هذه المسألة في دين الله عز وجل. فلو كانت هذه الأمور يمكن أن يتوصل إليها بالعقل لما كان هناك ما يسمى بالبدع، ولما كنا نتحدث في هذه الأمور أصلا. إذا اتضحت عندنا هاتان المسألتان، مسألة العقل والنقل ومسألة التحسين والتقبيح، عرفنا من أين تأتي البدع. تأتي البدع في مسألة اتباع العقل من جهة تقديمه على النقل. فإذا عرض الإنسان ما جاء في دين الله تعالى بعقل وقدم عقله على النصوص الشرعية فهذا من أبواب الابتداع. هل أنكر من أنكر عذاب القبر وفتنته إلا من هذه الباب؟ هل أنكر من أنكر رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة إلا من هذه الباب؟ وهكذا سائر المعتقدات التي ينكرها أهل البدع، يقولون: هذه أمور لا يقبلها العقل، هذه أمور يحيلها العقل. سبحان الله. إذا فتقديم العقل على النقل باب من أبواب الابتداع. وكذلك الاستحسان العقلي فيما لا بد في معرفته من الشرع، أيضا هذا يؤدي إلى الابتداع. الذي يبتدع في عمل من الأعمال أو عبادة من العبادات، لو أنك كلمته في فعله هذا فسيقول: هذا أمر حسن، وهذا أمر طيب، وما المشكلة في هذا؟ وما المانع في هذا؟ فيستحسن بعقله ما يصنع، يستحسن بعقله ما يتبعه في دين الله عز وجل. وتذكر معي قصة الإمام مالك رحمه الله لما جاءه رجل وقال أريد أن أحرم من مكان يسبق المكان الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أخشى عليك الفتنة. فقال له وتأمل في هذا المنزع، قال له وأي فتنة، وإنما هي أميال أزيدها. هذا هو الاستحسان العقلي. إيه المشكلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من هنا، أنا سأحرم قبله بقليل، هذا أمر حسن، ما المشكلة في هذا من جهة العقل؟ وهكذا سائر البدع عزاها الله تعالى وإياكم. إذا فاتباع العقل باب من أبواب الابتداع، من جهة تقديمه على النقل، ومن جهة استحسانه في أمور لا دخل للعقل فيها من عبادات أو معتقدات أو نحو. هذا هو الكلام على جانب العقل باختصار. وأما الكلام على جانب الرأي، فالرأي عندنا في الدين ينقسم إلى رأي محمود ورأي مذموم. فأما الرأي المذموم فله صور عدة، منها الرأي الذي يخالف النص، الرأي الذي يخالف النص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والكلام هنا كالكلام السابق في تقديم العقل على النقل حتى لا وعد. ومن صور الرأي المذموم الرأي الناشئ عن الظن والجهل بدين الله عز وجل، الذي يتكلم برأيه في دين الله تعالى عن جهل وعدم علم وظن في دين الله تبارك وتعالى. هذا مذموم. نحن نعلم أن الله تبارك وتعالى ذم الظن كثيرا في كتابه. الظن هنا هو الناشئ عن عدم العلم، الناشئ عن الجهل، ذمه الله تبارك وتعالى كثيرا في كتابه. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، والآيات في هذا المعنى كثيرة. ونعلم أن الله تعالى ذم القول عليه بغير علم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، والآيات في هذا كثيرة. ونعلم جميعا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن قبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وأضلوا. إذا فالظن الناشئ عن الجهل مذموم في دين الله عز وجل، والقول على الله بغير علم مذموم كذلك في دين الله تعالى. فإذا نشأ الرأي عن أحد من هذين فهو رأي مذموم. أما الرأي المحمود فله صور عدة كذلك، منها الرأي الذي يفسر النص، الرأي الذي فيه تفسير وتوضيح لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا النوع من الرأي يدخل معنا في النصوص العامة التي تدل على فضيلة الفقه في الدين، لأن من أعظم صور هذا الفقه أن يفهم الإنسان ما جاء عن الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم فيوضحه ويبينه. وقد أكد السلف على ضرورة هذا الفهم، فجاء عن غير واحد منهم كابن المبارك وغيره أنهم قالوا خذ من الرأي ما يفسر لك الحديث، خذ من الرأي والفقه والفهم ما يفسر لك الحديث أو غيره من النصوص الشرعية. ومن صور الرأي المحمود الرأي الذي يكون في صورة الاجتهاد عند عدم وجود النص. إذا كانت عندنا مسألة ليس فيها نص خاص، ليس فيها نص بعينها من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالعالم في هذه الحالة يجتهد ينظر في هذه المسألة، ما الذي يدل عليها من العمومات، ما الذي يدل عليها من القواعد العامة، ما المسألة التي يمكن أن نقيسها عليها، وهكذا. فهذا النوع من الفهم الذي هو الاجتهاد الذي لا يعارض النصوص
من الرأي المحمود في دين الله تعالى. الاتباع يدخل من جهة الرأي إذا كان من الرأي المذموم، إذا كان رأيا يخالف النص، إذا كان رأيا ناشئا عن الجهل في دين الله عز وجل، والكلام في هذا كالكلام في العقل تماما حتى لا بعيد. فإذا كان الرأي ناشئا عن الجهل، إذا كان ناشئا عن تقديم العقل على النقل، فهذا باب عظيم من أبواب الابتداع. ومن هنا تعلم لماذا ذم سلفنا أهل الرأي، أهل الرأي الذين كانوا يقدمون آرائهم على النصوص ويعارضون النصوص بآرائهم، ذمهم السلف ذما شديدا وألحقوهم بأهل البدع. اللهم إلا إن كان واحد منهم لم يبلغه النص في المسألة فهذا معذور، كمثل الإمام أبي حنيفة رحمه الله، كثرت الآراء والمقاييس في مذهبه لأن النصوص الشرعية لم تكن منتشرة تماما في عهده. أما غيره من الذين كانوا يقدمون آراءهم على النصوص ويعارضون النصوص بآرائهم فقد ذمهم السلف ذما شديدا وألحقوهم بأهل البدع، لأن هذا أمر عظيم في دين الله تبارك وتعالى. إذا فالخلاصة إخوة الإسلام أن اتباع العقل والرأي على الصورة التي فصلتها باب عظيم من أبواب الابتداع، فلا يجوز لأحد إلا أن يعتصم بدين الله تبارك وتعالى وما جاء عنه أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله الهداية لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ننتقل على ذلك أيها الإخوة إلى السبب الأخير معنا في هذا المقام من أسباب الابتداع، وهو اتباع الهوى. والمقصود بالهوى لا يهواه الإنسان ويميل إليه، الهوى هو ما يهواه الإنسان ويميل إليه بقلبه. فهذا الهوى مذموم بإطلاق في دين الله تبارك وتعالى، والآيات في هذا كثيرة. يقول الله عز وجل: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ويقول جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال جل وعلا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. ولمقاصد الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله. العبودية الحقة لا تتحقق إلا بالاتباع الكامل للشريعة، فإذا حصل اتباع للهوى فأين اتباع الشريعة حينئذ؟ إذا اتبع الإنسان هواه وعقله واستحسانه فأين اتباعه لدين الله عز وجل؟ ولهذا جعل الله تبارك وتعالى الغاية من خلق الخلق العبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فحتى تتحقق هذه العبودية لا بد أن يخرج المكلف عن داعية الهوى. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم الهوى في غير ما حديث من أحاديثه صلوات الله وسلامه عليه، منها قوله صلى الله عليه وسلم كما صح عند الترمذي وغيره: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يدعو، كان يدعو ربه أن يجنبه منكرات الأهواء. وثبت كذلك عند أبي الشيخ في كتاب التوبيخ وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، والإعجاب للمرء بنفسه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم اتباع الهوى من المهلكات. وفي بعض روايات حديث الفرق الذي سبق ذكره مرارا وهي رواية تحتمل التحذير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. تتجارى بهم الأهواء أي تدخل فيهم الأهواء كما يتجارى الكلب. الكلب داء يصيب الإنسان عندما يعضه الكلب عافانا الله وإياكم، فكما يثري هذا الداء في الإنسان تثري فيه الأهواء والعياذ بالله. والآثار عن سلفنا في ذنب الهوى غزيرة، منها قول ابن عباس رضي الله عنهما: الهوى كله ضلال. جاء إليه رجل فقال له: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. هكذا قال له. فقال ابن عباس رضي الله عنه: الهوى كله ضلال. وقال تلميذه الإمام طاووس بن كيسان رحمه الله: ما ذكر الله الهوى في القرآن إلا عادا. ما ذكر الله عز وجل الهوى في القرآن إلا على سبيل الذم لا على سبيل المدح. إذا فاتباع الهوى مذموم، اتباع الإنسان لهواه واستحسانه مذموم في دين الله عز وجل، بل لا بد أن يتبع ما جاء في هذا الدين العظيم من النصوص الشرعية والأحكام المرعية. فإذا اتبع هواه فهذا يقوده إلى البدعة، ويبد لما سبق توضيحه من أن البدعة تشتمل على معنى الاستحسان العقلي واتباع ما يميل إليه الإنسان. ولهذا تم السلف المبتدعة بأهل الأهواء. تجد هذا كثيرا في آثار السلف وأقوال العلماء يسمون أهل البدع بأهل الأهواء. لماذا؟ لأنهم اتبعوا أهواءهم في دين الله عز وجل، وما نشأ اتباعهم إلا من هذه الجهة الخطيرة. وفي هذا يقول أحد أئمة التابعين وهو عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله: إنما سميت الأهواء لأنها تهوي بصاحبها في النار. أعاذنا الله تعالى وإياكم بها. الهوى يهوي بصاحبه في النار، يؤدي بصاحبه إلى النار، لأنه يخرج عن صورته التي ينبغي أن يكون عليها كعبد. العبد لا يتبع هواه، وإنما يتبع أوامر سيده ومولاه. فاتباع الهوى إخوة الإسلام من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى الاتباع. فلا بد من الاعتصام بالشريعة، لا بد من الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الكرام. هذا هو الدواء لكل بدعة، هذا هو الذي يقضي على كل بدعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أكتفي بهذا القدر من الكلام على أسباب البدع، ونبدأ إن شاء الله بعد ذلك في الكلام على تقسيماتها وأمثلتها. نسأل الله عز وجل الإعانة والتيسير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.